بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على في هندسة النزاعات، الواقع مدار النزاع أو المنازعات أحد المدارات اللي تكلمنا عنها مستقل، مثل مدار الآية، مدار المعرفة، مدار التاريخ، مدار المجتمع. تكلمنا من قبل أن لوضع استراتيجيات في بناء المجتمع في عندنا عدة مدارات. مثلا البعض ممكن يضع مثلا السؤال اللي انطرح في المجموعة وصار له تقريبا أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع، وهي احتياجات الساحة، ما الذي يجب أن يطرح في هذه الفترة. في الواقع عندما نتكلم عن احتياجات المجتمع في هذه الفترة، احنا قاعدين نتكلم عن اللبنات التي يجب أن نضعها بعد اللبنة التي قمنا بوضعها سابقا. إذن في عندنا جانبين لابد أن نلتفت إلى هالجانبين عندما نتكلم عن الاحتياجات. أول شيء، نحن ماذا فعلنا؟ ما الذي بنيناه؟ إلى وين وصلنا في البناء؟ ثانيا، ما الذي يحتاج المجتمع حتى يقاوم ذلك البناء، يقاوم وينهدم؟ ما هي الخطوة التالية بناء على متطلبات المجتمع الحالية، احتياجات المجتمع الحالية، ونبني بحيث نحفظ ما بنيناه سابقا حتى لا يصير عملنا فوضى. لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما الذي فعلناه سابقا. هذه مسألة. المسألة الثانية، أن أصل البناء مثل ما ذكرنا سابقا لابد أن يكون مدعوم ومبتني على توصيات القادة، اللي يمشي مع توصيات السيد القائد حفظه الله، توصيات ويتابع توصيات السيد حسن، يتابع توصيات الشيخ عيسى قاسم، يتابع توصيات هؤلاء اللي يتحركون في الساحة الميدانية ويطرحون بعض الضرورات، خاصة هناك خطابات واضحة للمبلغين للمبلغات من هؤلاء القادة. هذا تحتاج منا إلى متابعة مستمرة وبناء على أساس هذه التوصيات. فلو نسأل ما هي الاحتياجات، مباشرة نتابع ما الذي صدر من هؤلاء القادة في هذه السنة. طلبوا من التركيز على ويش؟ نعم، الساحة اللبنانية متقدمة في على مستوى بناء المجتمع، الساحة البحرينية متقدمة على ساحات أخرى، ولكن الخطاب خطاب واحد. الآن هذه الحاجة اللي طرحها مثلا أحد القادة قد لا تنسجم مع بيئة معينة، مع ساحة اجتماعية معينة، قد لا تنسجم الآن، ولكن كمخطط عام عندما نتابع كلام هؤلاء القادة نبني بناء ينسجم مع توصياتهم، مع كلامهم، حتى لو ما كان بشكل مباشر احنا قاعدين نطرح الاحتياجات اللي اكدوا عليها. مثلا في هذه السنة السيد حسن نصر الله اكد على التطبيع مع الاسرائيلي، التطبيع الثقافي، التطبيع الاقتصادي، ونحن نعاني من هذه المشكلة. المجتمعات العربية الإسلامية تعاني من مشكلة التطبيع الثقافي والاقتصادي بشكل واضح. المبلغ لابد أن يلتفت إلى ما يبلغ إلى شيء يدعم مسألة التطبيع بشكل، حتى وإن كان بشكل غير مباشر أو بشكل بعيد، لابد أن يكون عنده وعي عن هالمسألة. هذه المسألة احتياج ملح ضروري، ويخرب بناء السابق إذا احنا ما التفتنا له. إذا هناك مدارات، هذه المدارات تساعدنا في وضع استراتيجيات لبناء المجتمع أي مجتمع كان يعتمد على بعض هذه المدارات أو على كل هالمدارات. في مجتمعات المتقدمة تعتمد على عشرات المدارات حتى تبني مجتمع واحد، ولكن في المجتمعات مثلاً الأمريكية، الفرنسية، البريطانية لها تاريخ في العمل الاستراتيجي. أما غير هذه المجتمعات رسمت لها تاريخ وتجربة في العمل الاستراتيجي، عادة تضع أنظمتها على فلك أو فلكين أو مدار أو مدارين من هذه المدارات أو الأفلاك. تكلمنا من قبل عن مدار المجتمع باختصار، تكلمنا عن مدار المعرفة، مدار الآية، لما تكلمنا عن استراتيجيات تربية الطفل المقاوم موجودة في يوتيوب. في عندنا مدارات أساسية لابد أن احنا نتعرف عليها. أحد هذه المدارات هي مدار النزاع أو المنازعة، النزاعات. مثلا أسهل شيء، أسهل نموذج لمدار النزاعات، لما أضغط الطبقة، لما أحط مثلا مكونين مثلا البصل مع الطماطم، وش اللي يصير؟ يصير نزاع بين هالمكونين، جذب وانجذاب، تفاعل، انفعال من مكون تجاه المكون الآخر، تفاعل مع المكون الآخر، يطلع لنا مادة جديدة، يطلع عندنا طعم جديد ما كان ممكن انه يطلع لو لهذا التفاعل. هذه المنازعة طبيعية، منازعة تكوينية طبيعية. مع تهيئة الأجواء تقع هذه المنازعة. أيضا بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان يعيش حالة من المنازعة. في عندنا في مدار المنازعة أربع أقسام، أربعة أقسام. طبعا هندسة النزاعات هذا يعتبر علم من العلوم التي تنتمي إلى علم الاجتماع، ويدرس بالتفصيل في الجامعات الفرنسية. في المنازعات أو في هندسة المنازعات الهدف من إيجاد نظام أو أنظمة متعددة إلى إدارة النزاع لتحقيق السلم العالمي لهدف الله أو الحرب العالمية، سوق الأنظمة الاجتماعية إلى حرب أو إلى سلم. في كتاب يمكن مترجم بالعربي إلى كاستن بوتل بعنوان هندسة النزاعات، زي ما قلت لكم الكتاب باللغة الفرنسية وترجم إلى اللغة الفارسية، واحتمال أن يكون مترجم باللغة العربية. يقول في هذا الكتاب أنه إذا أردنا أن نبني المجتمع لا يمكن أن نستعمل هذه الطريقة في البناء، هذا المدار، وهو الضربة أضرب لتصل إلى النتيجة، الفعل والانفعال. هو يذكر مثال، يقول فيما سبق كانوا حتى يحفظون المدينة ماذا يعملون؟ يعملون سور حول هذه المدينة، أو كانت القلاع القلعة أشد صلابة وأشد مقاومة من غيرها. عندما يعملون هذا السور أو عندما يقومون ببناء قلعة يحددون في هذا البناء ميادين القتال، ميادين احتمال النزاع، اللي ممكن أن يقع في نزاع، يتركون مجال ميدان إلى النزاع مع العدو. اليوم أيضا في إسرائيل الأرض المحتلة عندما يريدون بناء مستوطنة، لما نرجع إلى وزير السكن في إسرائيل نجد أنه في تاريخه كان وزير حرب، لماذا؟ حتى يعرف وين المواطن. لحظة، هذه المدار الجغرافية، جغرافية سياسية نتكلم عنها من قبل، جيوبوليتيك. الوزير الحرب يكون عنده خبرة في المدارات المحيطية الجغرافية اللي ممكن إذا يصير فيها قتال. الحلمية إلى يبغى يصنع، يبني مسكن، إلى يبني مستوطنة، يأخذ بعين الاعتبار مدار المنازعة، أين يمكن أن يقع نزاع. بناء المستوطنات، لما نشوف في الصور، صورة من أعلى، نجد أنها قريبة من بناء المدن المسورة حتى تصير أكثر مقاومة للنزاعات المحتملة. في هذا المدار، مدار النزاع، في عندنا أربعة أقسام. القسم الأول المنازعة الإيجابية الفردية، المنازعة الداخلية، وهو أهم الأقسام اللي بنتكلم عنه إن شاء الله بعد شوي. المنازعة الإيجابية الفردية أو المنازعة الداخلية، يعني المنازعة الباطنية، الجهاد الأكبر، جهاد النفس، ما في باطن الإنسان من النزاعات. الإنسان متى يستطيع أن يدير نزاع خارجي؟ عندما يكون قادر على إدارة نزاعاته والاضطرابات الداخلية. إذا استطاع الإنسان أن يتفوق في هذا النزاع الداخلي، سوف يتمكن من التفوق في المنازعات الأخرى خارجية. أما إذا فشل الإنسان في هذا النزاع، فإنه بالتأكيد لن يتفوق في منازعات خارجية، حتى لو كان حسب الظاهر عنده تفوق اجتماعي، لكنه فاشل في أعماقه، تفوق صوري غير حقيقي. هذا النوع الأول من المنازعات، منازعات إيجابية. لماذا هي إيجابية؟ لأنها تبني الفرد، تبني باطن الفرد، أعماق الفرد. إذا هي توجد أمر إيجابي، توجد أمر حقيقي. في عندنا أيضا منازعات إيجابية جمعية، مثلا التنافس في الاقتصاد، التنافس في الثقافة، في الدراسة، التحصيل، في هذا التنافس أيضا يوجد، يبني المجتمع. هذا أيضا نزاع إيجابي ولكن جمعي اجتماعي. في عندنا منازعات سلبية داخلية داخل حدود دولة معينة. هذه النزاعات السلبية لماذا؟ لها تسلب شيء معين، تمنع شيء معين. مثلا القضاء في أي دولة يمنع الجريمة، إذا هو يمنع شيء، هذه منازعة، منازعة سلبية تسلب بعض الأفراد وتمنعهم من القيام ببعض الأعمال. في عندنا منازعات سلبية لكنها خارجية، خارج حدود الدولة، هذه اللي هي الحرب، عندما تعتدي دولة على أخرى، تأتي هذه الدولة وتنازع الدولة، تحاول أن تسلب، تعتدي عليها. نرجع إلى النوع الأول للمنازعات، له المنازعة الفردية، المنازعة الداخلية. في النزاع الباطن عند الإنسان، حتى نستطيع أن نرسم مدار هذا النزاع، بحاجة إلى أن نسأل من هو الإنسان حتى نشخص ميدان النزاع، وما هي الجبهة الأولى، ما هي الجبهة الثانية، وكيف يمكن أن ننتصر في هذا النزاع. في مكنة أساسية عند الإنسان تبتني عليها سلوكيات أخلاقه الفردية. الآن الإنسان هو وذاته، أنا ونفسي، لابد أن أخرج وأخرج هذه النفس من حالة عبودية الأنا، حط الأنا إلى عبودية الله. هذه النتيجة اللي نبغى نوصل لها من النزاع الداخلي. في عندنا وكذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان وكلات. الوكلة الأولى العبودية، حب الإنسان للعبودية، عبودية مطلقة. الإنسان يميل إلى التعبد والعبودية والخضوع والاتباع، اتباع الأهواء أو اتباع الهوى أو اتباع الله سبحانه وتعالى. هناك ميل، هناك عبودية في هذا الإنسان. أيضا النفس الإنسانية عندها قدرة على التزيين، النفس المزينة أو التوجيه، المسولة توجه العمل السيء. هذا أيضا ممكن عند الإنسان. عند النفس اللوامة تلوم الإنسان إذا قام بعمل سيء. عند النفس المفكرة، النفس اللوامة تراقب الإنسان إذا قام بعمل سيء تلومه. النفس المفكرة أيضا تراقب الإنسان. وتساعد على تمييز الأفكار الصحيحة والسقيمة. عند النفس العاقلة، النفس العاقلة إلا تفيض على الإنسان الإلهام، تلهمه بعمل، بفكرة. وعندنا النفس المذكرة أو المطمئنة. طبعا الإنسان عنده نفس واحدة، وهذا كلها قوة للنفس وكرات عند هذه النفس. الآن من خلال هذه البكرة يريد الإنسان أن يخرج من عبودية النفس إلى عبودية الله. في عندنا خمسة جنود لابد من التمييز بينها. العدو، الحريف، نقصد بالحريف لا يخطا ولكن ليس بمستوى العدو، مو معلش بالميه ان شاء الله. العدو والحريف، في عندنا الرقيب، وفي عندنا الشريك والذات. دواتنا، جماعتنا، حنبينها. مثلا سيد حسن نصر الله دائما يتكلم عن هذا الاصناف، دائما لما نتابع كلام السيد نشوف اللي يقول هذه من جماعتنا، يعني من ذات، فاحنا نتعامل معه معاملة تختلف عن الآخرين. هذا شريك يشاركنا في بعض الجهات، في بعض الأفكار، في بعض الملفات. إذا هذه معاملة خاصة أيضا، غير مشاركة الأنا، غير معاملتنا إلى الأنا، إلى من لو فينا 100%. هذا لا يشاركنا، هذا اللي معانا 100%. نطمئن، نفس مطمئنة، مطمئنة. ولكن اللي يشاركنا في بعض الملفات هذا يلهمنا، لأن تضارب الأفكار، النقاش كذا، يعطينا إلهام، النفس الملهمة. ولكن أيضا داخل في دائرتنا وهو عدونا. في عندنا الرقيب، الرقيب يعني اللي يلومنا، يراقبنا، يلومنا إذا أخطأنا، يعتب علينا، يساعدنا في التفكير على مسألة معينة، يراقب طريقة تفكيرنا. هذا الرقيب أيضا، هذه المعالم في صفنا. وفي عندنا الحريف. الحريف يعني اللي يخطأ، ولكن خطأ ممكن أن يؤدب عليه، هو أيضا مو عدونا، وله معانا وله شريكنا، ولكن أخطاء تحتاج إلى تأديب، ما يحتاج إلى أن يقتل مثلا، ولكن العدو لا، العدو خارج دائرته تماما. إذا في عندنا خمسة أصناف، هذه الأصناف الخمسة لو موجودة في الخارج ونتعامل معها، إحنا في الخارج نتصور إما عدو أو صديق، لا، هناك أصناف في سياسة النزاعات. هذه الأصناف لابد أن نميز بينها، لازم نعرف من هن من ذاتنا، من جماعتنا، من هن شريكنا، من هو رقيبنا، من هو حريفنا، ومن هو عدونا. لابد أن نميزها، لأن لكل فئة من هذه الفئات هو معين من التعامل. مثل ما قلتلكم لو تتابعون كلام السيد حسن في كل لقاءاته تقريبا بدرس هذه اللقاءات السنوات الأخيرة، يميز بين هذه ويتعامل مع كل فئة بطريقة خاصة. نفس الشيء بالنسبة إلى السيد القائد الله يحفظه، لكن إحنا نركز على السيد حسن بما أنه يعني محاضراته بالعربي وممكن إحنا نتابعه، ولكن السيد القائد نفس الشيء فيه، وإحنا فيه رأي ما يتعامل مع الجميع على أنهم أعداء، لا، هناك من هو رقيب ونافرس، هناك من هو شريك، ولكن يختلف معنا في بعض، ولكن معنا في صحنة، ولكن يختلف معنا في بعض الملفات، هناك من هو لابد أن نميز بين هذه الأصناف الخمسة. في أنفسنا كذلك، في أنفسنا هناك من هو عدو لنا وهي نفس الأمارة، هناك من هو حريف وهي نفس المسولة المزينة، وهناك من هو رقيب نفس اللوامة اللي تراقب وتتمثل في الوجدان، تتضايق تلوم عندما نخطئ. وفي عندنا أيضا رقيب آخر وهو النفس الناطقة المتفكرة. في عندنا شريك وهي النفس الملهمة المتعقلة، وأيضا عندنا النفس المطمئنة وهي الذات أنفسنا. الآن نريد أن نصل من النفس الأمارة إلى النفس المطمئنة، هذه الميدان أو ساحة المواجهة. لو افترضنا أن الإنسان في مرحلة الصفر، يعني في مرحلة عبودية النفس، فتكون لدينا ست مراحل تقريبا بينه وبين العدو، وهناك هضاب وهناك تعرجات البعض يتصور إما عبودية النفس أو عبودية الله فقط، لا، هناك شريك، هناك الرقيب، هناك الحريف، هناك بينه وبين عدونا وإيش مراحل. عندما يأتي مثلا الشرطي ويجد من أخطأ، يجد من خالف القانون، هذا لا يقتله، هذا حريفة. قد يكون عند الحريف أسلحة ولكنه داخل في جماعة الأول، في جماعة الشرطي، هؤلاء ليسوا أعداء. أما الرواية الصهيوني حتى لو ما كان في يد السلاح، ولكن الصهيوني يخطط ضده، يريد أن يفتك فيه، هذا عدوه. الحريف يؤدب غير العدو. إذا لم نتمكن من تشخيص من نحن وفي أي مرتبة نحن، الحين من اللي يلعب في ميدان أنفسنا؟ العدو، حب النفس، أو الحريف اللي يحتاج لتأديب، نفس المسولة المزينة، أو الرقيب؟ النفس المتفكرة أو الملزمة أو النفس المطمئنة. يجب أن نحدد نحن في أي مرتبة من أي صن الآن، من اللواصق الميدان الآن، ميدان الداخلي بالنسبة إلى الذات والشريك والرقيب. لازم نحفظهم، نحافظ عليهم. طبعا لازم ننتبه أن ما يتحول الرقيب إلى عدو. في كثير من الأحيان طريقة التعامل مع النفس اللوامة خليها بالتدريج وليش تطير في صف النفس الأمارة. حتى في المجتمع الخارجي لما يكون عندنا رقيب منافس، أحيانا طريقة تعاملنا نحوله إلى عدو. لابد أن نلتفت ما يتحول الرقيب إلى عدو. نحافظ على الشريك والرقيب، ويجب أن لا ننظر إلى الحريف المخالف على أنه منا ونتعامل معه على أنه جماعة واحدة أو على أنه شريكنا. لابد أن هذا معنى العدالة. العدالة ما يعبر عنها ما بيه بعد شوي بالعدالة العرفانية. نضع كل نعرف أنفسنا ونضع كل صرف من هذا الأصناف في مكانه، نتعامل معه بما يتناسب مع هذه الفئة. لما الإنسان يستسلم إلى النفس الأمارة ويصبح عبد لنفسه فإنه سوف يستسلم للعدو. إذا في عندنا حركة معكوسة، يعني من النفس الأمارة إلى المسولة، المزينة، النوامة، الناطقة، الملهمة، المطمئنة، يجب أن نذهب وسط هذا الميدان ونحرر أنفسنا من العدو ونبدأ بالتعالي بالتدريج بالتقابل إلى أن نصل إلى نفس المطمئنة. هذا هو الجهاد الأكبر، وهذا يمثل هذا الطيف من الأرواح أو الأنفس. طيف سبعة أنفس يوصل طيف المنازعات الداخلية داخل النفس. هذا النوع من المنازعات يسمونه في هندسة النزاعات بالسياسة الولائية، يعني النتيجة النهائية إلى هذا النزاع هي الولاية والبراءة. إذا الولاية والبراءة ليست مسألة نتكلم فيها ابتداء، وإنما لها جذور ولها مقدمات باطنية أعماقية أنفسية. زين، انطلاقة هذه الحركة أو هذه السياسة الولائية حتى نصل إلى ما أسميناه بالعدالة العرفانية. لو إيش عرفانية؟ يعني نعرف موقع كل شيء ونضعه في مكانه، موقع كل فن ونضعه في مكانه. انطلاقتها بل ترك الدنيا. مشكلة الولاية حب الدنيا. نفس الأبواب المسولة المزينة أبغي أسيطر عليها، لابد أن ألتفت إلى أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. في الرواية ما هو حب الدنيا؟ حب الراحة. الإنسان المنتظر اللي يتصور بأنه يستطيع من خلال استخدام أحدث الآليات الحربية أن ينتصر على أعدائه ويمهد لظهور الإمام الحجة من هذا الطريق، هذا مخطئ. لأن بأحدث الوسائل ما تجعل من الإنسان منتظر صلب قوي. الإمام يريد صناعة الإنسان. حدث حول الإمام الحسن عليه السلام عندما قدم فرسه وقال له هذه فرس سريعة وأخذها، أنا ما أبغى فرس، أنا أبغى إنسان، أبغى أطلع إنسان. المنتظر اللي يبغى يمهد لظهور الإمام لابد أن يعيش المصاعب. أيضا في هندسة الإذاعات هناك دورة مثل الكشافة، مثل الكشافة المبسطة، هناك دورة يقوم بها الطالب يعيش فيها صعوبة الحياة، مثلا قلة الأكل، برودة الجو، مكان متسخ. لماذا؟ لأن بدن الإنسان، جسم الإنسان عنده قدرة على أن يتكيف مع أي بيئة كانت. من الخطأ أن نتصور بأن الإنسان ما يقدر يعيش إلا في مكان نظيف مكيف وبأكل صحي وبلباس نظيف ولازم يسبح. ولا في العسكرية أو في العلوم السياسية، يعني اللي يخصص هذه التخصصات، في هذه المادة خصوصا هندسة النزاعات في قسم التطبيق، لك ما تقدر تدير هذا النزاع الداخلي اللي عندك إلا عندما تترك الراحة، تنبذ الراحة. أنت تبغى تخلص من حب الدنيا، تخلص أول شيء من حبك للراحة. لابد أن تؤمن بأن بدنك قادر على أن يتكيف مع كل البيئات. ولذلك مثلا يعطونا لمدة أسبوعين أو لمدة شهر يروح في منطقة فقيرة باردة بحيث أنه يبقى 10 أيام بدون أكل أو على معلبات، ما يسبح بالشهر. ممكن في وضعنا في مجرد أسبوع ما نسبح نشعر بأن الله يستوي في رائحة، نشعر بأن نحن بحاجة إلى الله. ولكن هؤلاء لمدة شهر ويعيشون حياة طبيعية، يعني يروحون ويجون ويتبردون، والجسم عنده قدرة على التكيف مع البيئات الصعبة والبيئات المختلفة. إذا أول خطوة للدخول في السياسة الولائية لتحقيق العدالة الأحفادية في أنفسنا بغض الدنيا. أول ما يتراءى لنا في هذه الدنيا هي راحة، حب الراحة، حب الرئاسة، حب الكلام، حب التعالي، العلو على الآخرين، حب الثروة. هذه كلها يحتاج منا إلى أن نضع أنفسنا في الميدان وأن نقاتل هذا العدو. إذا استطعنا أن ننتصر على هذه الأعداء، الراحة، الرئاسة، الكلام، العلو، الثروة، سوف تقوى النفس اللوامة وتضعف النفس الأبوارة والمسولة والمزينة. وإذا قوت النفس اللوامة تبدأ النفس الناطقة والملهمة والمطمئنة أيضا تقوى وتنشأ وتنوجد وتظهر. بظهور النفس الناطقة والملهمة والمطمئنة يبتدأ تتكون عندنا البراءة والولاية. إذا البراءة والولاية لها جذور في الحب والبغض، حب الدنيا أو حب الله. حب الدنيا تظهر في الراحة والرئاسة والكلام العلو وغيره. حب الله، حب الصالحين، حب العمل الصالح. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الحب والمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى بدل حب الدنيا، يعني أنه بالحب يضع كل شيء في موضعه. هذه العدالة الأحفادية. أنا إذا أحببت عمل فاسد فهذا ظلمت نفسي. مجرد أن أعجب بهذا العمل هذا يعتبر ظلم، لأن بالحب والبغض قامت سماوات وأرض هذه النفس، المملكة الموجودة في نفسي، في أنا. هذا ما يتعلق ببعد من أبعاد أو ببعد من أبعاد هذا الميدان الداخلي الباطن. أيضا للإنسان قلب، عندما يطرد الإنسان حب الدنيا من قلبه فإن هذا القلب ماذا يحدث له؟ يسلم. لاحظ الآن في السياسة الولائية هناك حب وبغض، وهذا الحب والبغض هو الذي يكون الولاية والبراءة. أما في المرحلة الثانية اللي نبغى نتكلم عنها هناك كفر وإيمان، وهذا الكفر والإيمان من مقدمات الإسلام. عندما نطرد حب الدنيا من قلوبنا نسلم. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام لما أقول أسلم يعني استسلم، تسليم، ونويت أن أتغير، نويت أن أخلي كل شيء بيد الله. خلي من الإسلام نبدأ ننطلق نحو الإيمان، نطلع من الكفر. ولكن بين الإسلام والإيمان مرحلة طويلة، فاصل طويل تسميه الهجرة، للذين آمنوا والذين هاجروا. الهجرة، الهجرة لله. عندما نسلم ننوي نهاجر من النفس اللوامة إلى النفس الناطقة. إذا لاحظوا في المرحلة الأولى مرحلة أخلاقية، حب وبغض، تنظيم ما نحب وما نكره، وليست مرحلة علمية معرفية بحتة. لما ننظم تقوى عندنا النفس اللوامة تبدأ الهجرة من هذه النفس اللوامة إلى النفس الناطقة للتسليم لله. هذا التسليم وهذه الهجرة تحتاج منا إلى سلاح وهو التفويض. أفوض أمري إلى الله إلا الله بصيرا بالعباد. في بداية الطريق ذا التفويض يصير تفويض إجباري، يعني كل ما صارت مشكلة صار شيء صار أقول يلا أفوض أمري لله، أفوض أسميه بتفويض الجبري، إلى أن يبدأ الإنسان يتحول يشتد إيمانه إلى أن يصل إلى اليقين بمراحلة. لا عادة تذكر في كتب الأخلاق علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين يتعلق بالنفس الناطقة، عين اليقين نفس الملهمة، عائلة الحقيقة، حق اليقين النفس المطمئنة وألت بهذه الحقيقة. أهلي نصل إلى وتفويض إجباري، هي اعتبار على الله، نشعر بأن الله هو مدبر الأمور. يعني لو أنا أقول وأفوض أمري إلى الله، باختياري أفوض أمري إلى الله، بثقتي بالله أفوض أمري إلى الله، بشوقي لله أفوض أمري إلى الله. هذا ما يسمى بالفناء في الله. فناء في الله يعني أن لا أجد مدبر غير الله سبحانه وتعالى. في هذه المرحلة انتقلنا من الكفر إلى الإيمان. إلا الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ما يفع فيهم الإنذار هؤلاء الكفار؟ لأن الله ختم على قلوبهم. هذه المرحلة هي مرحلة القلب، الإنسان له قلب يتقلب بين الكفر والإيمان. ما الذي يجعل هذا الكافر لا ينقلب إلى الإيمان؟ ختم القلب، ختم الله على قلوبهم. عندما يستطيع أن يمحو يتحول هذا الكفر ويمحى وينوجد الإيمان مكانه، يعني أن هذا القلب أصبح قلب سليم، القلب السليم. هذه السياسة سياسة اعتقادية، يعني غيرنا العقيدة. كنا نتصور بأن هناك مدبرات كثيرة، الآن المدبر هو الله. كنا نفوض أمورنا إلى الأسباب والوسائل لفوض أمورنا وفوض أمري إلى الله، إلى الله بصيرا بالعباد. كان عندنا مراحل من الكفر، الآن انقلبنا إلى القلب السليم. لحظة في السياسة الاعتقادية الكلام عن الكفر والإيمان، الكلام عن أحوال الإنسان اللي يتقلب فيها هذا الإنسان. ولذلك هذه العدالة عدالة أحوالية. وش يعني عدالة أحوالية؟ يعني أن نضع كل حال في موضعه. الحين أنا وش حالي؟ مؤمنة؟ كافرة؟ أي مستوى من الإيمان؟ أي مستوى من الكفر؟ لا بد أن يكون الإنسان عادل أيضا في أحواله. العدالة الأحوالية فيها أبعدها ختم القلب في الكفر. في عندنا قساوة القلب، في عندنا أقل مرض القلب أو سلامة القلب. أيضا بعض من أبعاد الإنسان في هذه المرحلة من النزاع الداخلي هو الذهن، ذهن الإنسان الذي يتأرجح بين الشك واليقين. في عندنا في العمليات الميدانية التي تحدث في ذهن الإنسان أربع أدوات، أربعة أسلحة: الحس والتجربة، النفس الأمارة، المسولة، المزينة، اللوامة، الناطقة، كلها تستفيد من الحس والتجربة. في الوصول إلى ما تريد. ولكن الذهن أيضا عنده قدرة على الاعتبار، المسولة، اللوامة، اللاطقة تعتمد على الاعتبار. مثلا الأعداد، عندما أقول إحدى تفاحة وتفاحة، واحدة اثنين، رقم اثنين مو موجود في الخارج، هذا اعتباري، اعتبار ذهني، الذهن يعتبره، الذهن يدركه ويعتبر له لافظ ويعتبر له كيان ذهني. الاعتبار يعتبر قدرة من القدرات الذهنية على تنظيم. الخارج ما عنده نظام، الخارج عنده أشياء محطوطة بطريقة، إحنا نقول هذه الطريقة مرتبة، طريقة منظمة، هذا الترتيب التنظيم أي موجود في الخارج. اللي موجود هي الأشياء اللي حطت بها الطريقة. هذه كلها أمور وش فيها؟ الذهن يعتبرها. أيضا القدرات الذهنية تصور والتصديق، قرأ عليكم في مصدر. القدرات الذهنية كشف الشهود، وهذه القدرات تتعلق بالنفس الملهبة والمطمئنة، تشاهد الواقع، تلهب بالواقع. نحن الإنسان يتحول بحالة الشك إلى اليقين، يحصل اليقين. وبذلك يستطيع أن يقيم العدالة البرهانية. هذه السياسة سميها سياسة تحصيلية. لماذا؟ لأن نحصل اليقين ونطرد الشك، وبالتالي نقيم العدالة، العدالة البرهانية، نطرد الشك بالبرهان، بالدليل، من خلال الأدوات الموجودة عند الذهن. إذا استطعنا من خلال هذا النظام، النظام هندسة النزاعات الداخلية، أن نحول هذا الباطل المضطرب الذي نعيشه إلى باطل معتدل بسياسات ثلاث: السياسة العرف، السياسة الولائية، السياسة الاعتقادية، والسياسة التحصيلية، فننتقل من الشك إلى اليقين، من الكفر إلى الإيمان، ومن حب النفس إلى حب الله سبحانه وتعالى، ومن عبودية النفس إلى عبودية الله. إذا استطعنا أن نحقق ونقيم هذه العدالة العرفانية والأحوالية والبرهانية، نحن نقدر نتحرك في باقي الأنظمة الموجودة في هندسة النزاعات. اكتفي بهالمقدار. إذا عندكم أسئلة اطرحوها أو إضافات. أو تعليق بسعيكم التعامل على صلى الله عليه وسلم.